بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم السبت الموافق 22 ليلة 23 من شهر جماد الأولى لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب القراءة في ركعتي الفجر. يقول: يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. قبله باب القراءة في ركعتي الفجر. قال: أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما الآية التي في البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، وفي الأخرى: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب القراءة في ركعتي الفجر، أي ما الذي يسن للمصلي أن يقرأ به في الركعتين اللتين تسبقان صلاة الفجر، وهما ركعتا الفجر الراتبة التي هي آكد الرواتب هي والوتر، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يحافظ على شيء محافظته في الحضر والسفر محافظته على ركعتي الفجر والوتر، ومعنى ذلك أنه كان يلازمهما في حضره وسفره، فهما آكد النوافل وآكد الرواتب التي وهي آكد الرواتب وهي السنن التي تتعلق بالصلوات الخمس، فإن آكد تلك السنن المتعلقة بالصلوات الخمس هي ركعتا الفجر. وأورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين أي ركعتي الفجر أي بعد الفاتحة بالآية التي في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الثانية الآية التي في سورة آل عمران التي آخرها: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما حس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواري: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فهذا الحديث يدل على قراءة هاتين الآيتين في ركعتي الفجر، وهو يدل على أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الواحدة آية واحدة، لأن هذا الحديث يدل على قراءة آية مع الفاتحة في الركعة الأولى، وعلى قراءة آية مع الركعة الثانية بعد الفاتحة، فهو دليل على جواز قراءة آية واحدة في الركعة. ثم أيضا فيه دليل على جواز القراءة من أوساط السور، القراءة من أوساط السور، لأن هاتين الآيتين في الآية الأولى في وسط سورة البقرة، والثانية في وسط سورة آل عمران، فهو دال على جواز الاقتصار على آية واحدة، وعلى جواز القراءة من أوساط السور، آية أو آيات من أوساط السور يدل عليه هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء هذا الحديث في صحيح مسلم بمثل ما هنا، أي أنه يقرأ في الآية الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقد جاء عن ابن عباس نفسه وبنفس الإسناد عن عثمان بن حكيم الأنصاري عن سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أنه يقرأ في الثانية ولأهل الكتاب تعالى ولا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية. فحديث ابن عباس هنا يدل على أن الآية الثانية التي تقرأ في الركعة الثانية الآية التي فيها آمنا بالله واشهد أننا مسلمون، وهي فلما حس عيسى منهم الكفر الآية. وجاء من طريق أخرى عن ابن عباس في صحيح مسلم أنه يقرأ في الثانية يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. أما إسناد الحديث وإنما يعني خصت أو إنما شرع الاتيان بهاتين الآيتين لما فيهما من الاعتراف بالإيمان بالله وحده والتصديق به سبحانه وتعالى والإيمان به سبحانه وتعالى، لأن كل من الآيتين اشتملت على الإيمان، اشتملت على الإقرار بالله عز وجل والإيمان به وبما أنزل على رسله. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية، فإن هذه الآية وكذلك الآية الثانية أيضا فيها ذكر الإيمان بالله عز وجل. فلعل هذا هو الوجه في اختيار هاتين الآيتين، وكذلك الآية الثانية التي هي قولها الكتاب تعالى ولا كلمة، فإن في آخرها فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أما إسناد الحديث قلنا أخبرني عمران
بن يزيد،
عمران بن يزيد قوله أخبرني ولم يقل أخبرنا، الفرق بين أخبرني وأخبرنا وحدثني وحدثنا أن أخبرني يتابها فيما إذا كان التلميذ سمع من الشيخ وحده ليس معه غيره، وأما إذا كان أخذ عنه هو وغيره فإنه يعبر عن ذلك بأخبرنا. فهذا هو الفرق بين أخبرني وأخبرنا وحدثني وحدثنا، أن ضمير الإفراد فيما إذا كان الأخذ أخذ التلميذ عن الشيخ وحده ليس معه أحد، وأخبرنا وحدثنا فيما إذا كان أخذ التلميذ عن الشيخ ليس وحده وإنما معه غيره. وعمران بن يزيد هو عمران بن خالد ينسب إلى جده كما هنا، وعمران بن خالد بن يزيد الطائي الدمشقي، وهو صدوق خرج حديثه النسائي، صدوق خرج حديثه النسائي عن معاوية
مروان
عن مروان بن معاوية الفزاري، عن مروان بن معاوية الفزاري. ومروان بن معاوية الفزاري ثقة حافظ كان يدلس أثناء الشيوخ، وتدليس أثناء الشيوخ هذا نوع من أنواع التدليس، لأن التدليس قسمان، تدليس إسناد وتدليس متن. فتدليس الإسناد هو أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه، يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع كعن أو قال، هذا هو تدليس الإسناد. وأما تدليس الشيوخ فهو أن يذكر شيخه بغير ما هو مشهور به، فيكون في ذلك تعمية ويعني إخفاء لشيخه بما حصل من تدريسه، وذلك بكونه يذكره بما هو فيه حقيقة ولكنه ليس مشتهرا بذلك، كان يذكره بكنيته يعني باسمه وبكنيته أو بكنية أبيه، أو يعني يأتي بجد من أجداده ويحذف ما هو مشهور به من نسبه، هذا هو الذي يقولون عنه تدليس الشيوخ. وقال الحافظ بن حجر في ترجمة مروان بن معاوية البزاري كان يدلس أسماء الشيوخ، كان يدلس أسماء الشيوخ يعني شيوخه، بمعنى أنه يذكر شيوخه بغير ما اشتهروا به، بغير ما اشتهروا به، هذا هو معنى تدليس الشيوخ. ويترتب على ذلك التعمية والإخفاء للشيخ، وأنه يصعب معرفته، وأنه يحتاج إلى بحث وتحقق من معرفة الشيخ. وقد ينسب أحيانا مثل هذا إلى أنه مجهول، يعني بأنه ما وجد له ترجمة، مع أنه شخص معروف ولكنه ذكر بغير ما اشتهر به. فأحيانا عندما لا يعرف وهو مدلس يقال يعني أنه لم يوقف له على ترجمة، وهو ذكر بغير ما هو مشتهر به. وممن عرف بتدليس الشيوخ الخطيب البغدادي، أنه ذكر عنه أنه كان يدلس أسماء الشيوخ، الخطيب البغدادي يدلس أسماء شيوخه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة الذي هو مروان بن معاوية البزاري.
قال حدثنا عثمان بن حكيم،
قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري، عثمان بن حكيم الأنصاري المدني، وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال أخبرني سعيد بن يسار،
قال أخبرني سعيد بن يسار، سعيد بن يسار هو المدني، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس أخبره،
عن ابن عباس أخبره، ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة، وهو أحد العبادلة الأربعة في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قيل العبادلة الأربعة فهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم، وهو أيضا أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام.
باب القراءة في ركعتي الفجر، يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحين، قال حدثنا مروان، قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي باب القراءة في ركعتي الفجر بقول هو الله، بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أي بعد الفاتحة. المقصود من ذلك أن هذا هو ما يقرأ به بعد الفاتحة، كالذي تقدم في الحديث الذي قبل هذا، يعني قراءة الآيتين أي بعد الفاتحة، وهنا قراءة السورتين سورتي الإخلاص أي بعد الفاتحة. وقد أورد النسائي في هذا حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بركعتي الفجر يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وذلك لما اشتملت عليه من إخلاص العبادة لله عز وجل وإثبات أسمائه وصفاته وتنزيهه عن مشابهة خلقه، وأنه الذي غني، الذي هو غني عن كل من سواه وغيره فقير إليه لا يستغني عنه طرفة عين. فالآية الأولى وهي قل يا أيها الكافرون فيها إثبات توحيد العبادة لله عز وجل، والثانية وهي سورة قل هو الله أحد فيها إثبات توحيد الربوبية لله عز وجل، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، لأن قل هو الله أحد الله الصمد فيها إثبات هذه الأسماء لله عز وجل ونفي الأشباه والنظراء، نفي الأصول والفروع، نفي الأصول والفروع والأشباه والنظراء. لم يلد ولم يولد، يعني ليس له أصول ولا فروع، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مشابه وليس له نظير. فلما اشتملت عليه هاتان السورتان من إخلاص العبادة لله عز وجل وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى وإثبات أسماءه وصفاته ونفي الأصول والفروع والأشباه والنبراء عنه، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في هاتين الركعتين أي ركعة الفجر بهاتين السورتين العظيمتين اللتان يقال لهما سورة الإخلاص.
أخبرنا عبد الرحمن بن
أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. دحيم هو لقب له، وهذا فيه جمع بين الاسم واللقب، مثل ما يأتي من ربنا قريبا محمد بن جعفر غندر. محمد بن جعفر غندر يعني جمع بين الاسم واللقب، وهنا جمع بين الاسم واللقب عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. دحيم لقب له وهو مأخوذ من عبد الرحمن. وأحيانا تكون الأسماء تكون الألقاب مختصرة أو منحوتة من الأسماء، يعني مثل هنا دحيم مأخوذ من عبد الرحمن، لقبه دحيم مأخوذ من عبد الرحمن. وكذلك عبد الله بن عثمان المروزي لقبه عبدان، عبد الله بن عثمان المروزي لقبه عبدان، يعني مأخوذة من عبد الله، يعني يكون اللقب أحيانا منحوت أو مشتق من الاسم، وأحيانا يكون بعيدا عنه لا ارتباط بين اللقب والاسم. وهنا دحيم لقبه مأخوذ من اسمه هو عبد الرحمن، وهو ثقة لعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ثقة خرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه هكذا. نعم البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم.
قال حدثنا مروان،
قال حدثنا مروان وهو مروان بن معاوية الفزاري الذي تقدم ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
قال حدثني يزيد بن كيسان،
قال حدثني يزيد بن كيسان، ويزيد بن كيسان صدوق يخطئ، خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن حازم، عن أبي حازم،
عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، مشهور بكنيته أبو حازم، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والسبعة الذين هم عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، والمكثرون في قول السيوطي في الألفية، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فأبو هريرة هو أكثر هؤلاء السبعة الذين هم أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تخفيف ركعتي الفجر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنت لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب.
ثم أورد النسائي تخفيف ركعتي الفجر، المقصود من ذلك أن الركعتين للفجر تخففان، وذلك أنه كما هو معلوم يقرأ فيهما بآيتين أو بسورتين قصيرتين، بآيتين كما مر بنا في الباب الأول من هذه الأبواب, أو بسورتين قصيرتين وهما سورة الإخلاص كما مر في الباب الذي قبل هذا. فالمقصود من الترجمة تخفيفهما. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف ركعتي الفجر حتى أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب. إيش الحديث؟ قالت عائشة,
قالت عائشة إن كنت لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب.
إن كنت لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب, يعني لخفة الركعتين. وليس ذلك يعني شك, يعني وأن أنه قرأ بالفاتحة وما قرأ, وإنما المقصود من ذلك التخفيف, وأنها من أخف صلواته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, فهو إشارة إلى المبالغة في تخفيفها. وليس المقصود من ذلك الشك هل قرأ فيها بالفاتحة, هل قرأ فيها بالفاتحة, لأن الفاتحة كما هو معلوم لا أقل منها, و يعني كما جاء في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وإنما المقصود من ذلك المبالغة في التخفيف والإشارة إلى تخفيفها جدا, بحيث تصف يعني هذه الخفة بأن تقول أقرأ فيها بأم الكتاب. وكما هو معلوم كان يقرأ الفاتحة ويقرأ معها آيتين أو سورتين قصيرتين كما جاء في البابين المتقدمين قبل هذه الترجمة. الحاصل المقصود من الحديث هو المبالغة في التخفيف, وأنه يبالغ في تخفيفهما بحيث تكون أخف صلواته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. الإسناد,
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن مخلد المعروف بالراهوية, وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, أمير المؤمنين في الحديث, وهو من أعلى صيغ التعديل والتوثيق, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, فإنه لم يخرج له شيئا. أخبرنا,
أخبرنا جرير.
أخبرنا جرير بن عبد الحميد وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى,
عن يحيى بن سعيد الأنصاري, يحيى بن سعيد الأنصاري المدني, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عبد الرحمن,
عن محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري الذي اشتهر بكنية أبو الرجال, وهي لقب له, وكنيته أبو عبد الرحمن, لكنه اشتهر بهذه الكنية التي هي لقب حيث قال له أبو الرجال, وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي الظاهر. محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أبو الرجال. البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه, البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه خرجوا حديث محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري أبو الرجال. عن عمره, عن عمره وهي أمه, يروي عن أمه عمره بنت عبد الرحمن, هي أم محمد بن عبد الرحمن بن حارثة. وعمره بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية هي ثقة أكثرت من الرواية عن عائشة, أكثرت من الرواية عن عائشة, وحديثها عند أصحاب الكتب الستة, وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. ورواية محمد بن عبد الرحمن عن أمه من رواية الأبناء عن 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 الأمهات, يعني يروي عن أمه.
القراءة في الصبح بالروم
عن عائشة, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق التي هي أكثر الصحابيات على الإطلاق حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم.
القراءة في الصبح بالروم. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه, فلما صلى قال ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور فإنما يلبس علينا القرآن أولئك.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي القراءة بالصبح بالطور بالروم, القراءة بالصبح بالروم يعني بسورة الروم في صلاة الصبح. وقد أورد النسائي في حديث رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام غير مسمى, ومن المعلوم أن الجهالة في الصحابة لا تؤثر, فيكفي أن يضاف أن يوصف الرجل بأنه من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يعرف اسمه, وإن لم يعرف اسمه فيكفي أن يقال صاحب رسول الله عن رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن الجهالة في الصحابة لا تؤثر لأنهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح فقرأ بالروم فالتبس عليه القراءة, التبست عليه القراءة, ولما صلى قال ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور إنما يلبس علينا القراءة أولئك
القرآن أولئك
إنما إيش
إنما يلبس إنما يلبس علينا القرآن أولئك
فإنما يلبس علينا القرآن أولئك. أولئك يعني هؤلاء الذين لا يحسنون الطهور. والمقصود من الترجمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بالروم في صلاة الصبح, وفي هذا الحديث أنه لما فرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما بال أناس لا يحسنون الطهور, ما بال أناس يصلون معنا لا يحسنون الطهور إنما يلبس علينا القرآن أولئك, أي الذين يصلون معنا وهم لا يحسنون الطهور. والحديث ذكره الألباني في ضعيف سنن النسائي, وأشار إلى أن سبب تضعيفه كون عبد الملك بن عمير وهو من رواته أنه تغير و فتكلم بالحديث أو عن الحديث بسببه أو من أجله, من أجل عبد الرحمن بن عبد الملك بن عمير. وعبد الملك بن عمير هو من رجال الكتب الستة, من رجال الكتب الستة, لكن كونه يعني جاء أو انفرد برواية هذا الحديث الذي فيه القراءة في الروم في صلاة الصبح وأنه حصل عليه التلاث القراءة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن سبب ذلك كون أناس يصلون معه لا يحسنون الطهور أن هذا هو سبب ذلك, يعني ليس له شواهد, يعني ليس له, لأنه أولا ذكر القراءة في الروم يعني ليس له ما يشهد له, وأيضا ما جاء في آخره من التباس القراءة وأن سبب ذلك كون أناس لا يحسنون الطهور. فأورد الحديث في ضعيف سنن النسائي وأحال إلى المشكات أو التعليق على المشكات، وذكر في تعليقه على المشكات أن الكلام هو من أجل عبد الملك بن عمير مما وصف به من أنه تغير حفظه. وأما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن بشار وهو ملقب بن دار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه جميعا مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري، فإنه توفي قبل البخاري بأربع سنوات، إذ أن وفاة البخاري سنة 56 و200 ووفاة محمد بن بشار سنة 52 و200.
قال حدثنا عبد الرحمن،
قال حدثنا عبد الرحمن وهو بن مهدي المحدث الناقد والخبير بالرجال والعلل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا سفيان،
حدثنا سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري الثقة الإمام الحجة الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عبد الملك بن عمير، وهو ثقة تغير حفظه، وقال عنه الحافظ بن حجر ربما دلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شبيب أبي روح،
عن شبيب أبي روح، شبيب بن نعيم أبي روح، وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي، قال عنه الحافظ بن حجر وأخطأ من عده في الصحابة. وهذا مثال لما مر بنا في الدرس الماضي في المصطلح، أن من الصحابة من التابعين من عد في الصحابة خطأ، ومن الصحابة من عد في التابعين خطأ، ومن الأتباع من عد في أتباع الأتباع. وهذا مثال من أمثلة عد تابعي بأنه صحابي، وذلك على سبيل الخطأ. قال الحافظ بن حجر في ترجمته في التقريب ثقة أخطأ من عده في الصحابة، أخطأ من عده في الصحابة، شبيب ابن نعيم أبي روح.
عن رجل من أصحاب النبي،
عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام غير مسمى، وقد ذكرنا أن الجهالة في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أنها لا تؤثر، وإنما تؤثر في من دون الصحابة، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في الكفاية، وقال إن أنهم أن أن أنهم أجمعوا أو اتفقوا أو أن العمل على أن أي واحد لا بد من معرفة حاله إلا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه لا يحتاج إلى معرفة أسمائهم ولا أحوالهم، لأنهم جميعا عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام، فهم لا يحتاجون مع ذلك إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد تعديل رب العالمين وتعديل رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فضيلة الشيخ، ورد في التقريب في ترجمة ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم كانوا يتقون لموضع الرأي، فما معنى هذا؟
الرأي معروف، وهو يعني الكلام في الرأي والإفتاء بالرأي، وأهل الرأي يعني هم الذين يعني الذين يعولون على الرأي، وهذا مما يعني يعاب عليه الإنسان، مثل ما قالوا في ترجمة عثمان البتي عابوا عليه الإفتاء بالرأي، في ترجمة في التقريب عيب عليه الإفتاء بالرأي.
ما هي المراجع في معرفة من رمي بالتشيع من المحدثين؟ من المحدثين
المراجع طبعا هي تراجم الرجال في مثل التقريب وفي غيره. الإنسان عندما يستعرض يعني هذه التراجم يجد فيها التنصيص على أن رمي بتشيع أو رمي بالإرجاء أو رمي برأي الخوارج أو رمي بالقدر أو رمي بكذا أو رمي بالنصب أو رمي بأي بدعة من البدع. يعني الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ذكر أو حصر الذين تكلم فيهم ببدعة ويعني جمعهم أولا ذكر كل الذين تكلم فيهم ثم أفرد أو أفرد إجمالا الذين تكلم فيهم ببدعة. فمقدمة الفتح اشتملت على المتكلم فيهم ببدعة في صحيح البخاري والتقريب مشتمل في تلك التراجم على الإشارة إلى رمي الشخص بأنه متشيع أو أنه رمي بالقدر أو رمي بالأرجاء أو رمي برأي الخوارج أو ما إلى ذلك. نعم هذا التشيع الذي لا يؤثر وهو تقديم علي على عثمان لأن جماعة وصفوا بالتشيع ولكن تشيعهم أنهم كانوا يقدمون عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة. ما أعرف يعني حصر في مكان واحد ولكن يوجد في التراجم يعني في ترجمة مثلا عبد الرحمن بن أبي حاتم وترجمة عبد الرزاق وترجمة الأعمش وترجمة من جرير يعني هؤلاء كلهم جاء عنهم أنهم كانوا يقدمون عليا على عثمان. وقد ذكر بعضهم الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم
هل ثبت عن الإمام أحمد تبديع من فضل علي على عثمان رضي الله عنهم؟
لا أدري لكن المعروف عند أهل السنة أنه لا يبدع بتفضيل علي على عثمان وإنما يبدع بالقائل بأنه أحق منه بالخلافة لأن هذا يصادم.
يقول هنا ما رأيكم في من قال بأن العالم الإسلامي اليوم لا يحتاج إلى العلم والتفقه فيه بل يحتاج إلى الحركة والعمل وقال إن التفقه في الدين يعتبر طبيعة للمسلمين ولا يبالى بهم.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين فالتفقه في دين الله عز وجل هو علامة إرادة الله خيرا في العبد. وأي عمل لم يكن مبنيا على الفقه في الدين ومبنيا على المنهج القويم فإن صاحبه لا يحصل من ورائه إلا الخسار ولا يحصل من ورائه فائدة. فالناس أحوج ما يكونون إلى الفقه بالدين وعبادة الله عز وجل والتزام شرعه والاهتداء بهدي رسوله عليه الصلاة والسلام إنما يكون بالفقه بالدين. بل إن العبادة لا بد أن تكون مبنية على علم وإذا كانت مبنية على جهل صار ذلك ضلال. وقد قال بعض السلف من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. فإذا لم يوجد الفقه في الدين وجد الجهل وجد في العبادة على جهل وضلال فالناس بحاجة إلى العلم وبحاجة إلى معرفة أحكام الشرع وبحاجة إلى التفقه إلى 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 تدبر القرآن وكذلك
معرفة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والتفقه في دين الله عز وجل. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين.
يقول هنا: الحكومة في بلادنا تفرض الضرائب على المؤسسات الخاصة وعلى التجار إلى آخره، وبعض أصحابه هذه المؤسسات يستعمل طريقة تقنية في حاسب الكهرباء حتى لا يحسب عليه كل ما استهلكه من الكهرباء، وإنما يحسب الشيء القليل، ويستدرك بهذه الطريقة بعض ما تأخذه الدولة منه. فما حكم هذا العمل؟
ليس للإنسان أن يعمل هذا، يعني يؤدي الذي عليه ويسأل الله الذي له، يؤدي الذي عليه ويسأل الله الذي له، هذا هو الذي على الإنسان.
إن الضرائب
أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
يقول: إن الضرائب تختلف باختلاف رأس المال، فإذا كان رأس المال كبير كانت الضريبة كبيرة، وهكذا يجوز للرجل أن يكذب وأن يخبر الدولة بأن رأس ماله كذا حتى تكون الضريبة.
إذا كان الإخبار عن طريق تورية يعني يوري يعني بذلك، فالمعاريض فيها مبيحة عن الكذب، إذا عمل تورية يعني فيها معاريض، والمعاريض فيها مبيحة عن الكذب.
ما حكم القراءة في الصلاة على غير ترتيب المصحف؟ كان يقرأ في الأولى بعرس وفي الثانية بالنبأ مع الدليل.
الأولى أن تكون القراءة على وفق الترتيب، بحيث تكون القراءة في الركعة الأولى في السورة سورة متقدمة في المصحف، وتكون في الركعة الثانية في سورة بعدها في المصحف. وإن قدم وإن حصل العكس فإن ذلك جائز. الدليل على هذا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النساء والبقرة والنساء البقرة ثم النساء ثم آل عمران. ثم أيضا ما جاء في الحديث الذي سبق أن مر بنا، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما قيل له عن رجل يختم يقول هو الله أحد، يعني يأتي بال يقرأ ما يقرأ ثم يقرأ معها قل هو الله أحد، فإن قل هو الله أحد ليس بعدها في المصحف إلا سورتان، سورة الفلق والناس، والباقي كله قبلها. ومن المعلوم أنه إذا قرأها وقرأ معها شيء معناه أنه لا بد أن يكون قبلها، لأنه ليس بعدها في المصحف إلا سورتان. فهذا هو الدليل على جواز القراءة، يعني بأن تقرأ سورة متقدمة في المصحف بعد سورة متأخرة عنها، ولكن الأولى هو أن يكون وفقا لترتيب المصحف. ما نعرف في هذا حديث، لكن ما نعرف في حديث في هذا، لكن العكس المعروف بالعكس هو بالنسبة للآيات، بالنسبة للآيات. وأما بالنسبة للسور فتقديم يعني سورة على سورة هذا ليس في محذور، وقد جاءت السنة به، وقد جاءت السنة به كما في الحديثين اللذين أشرت إليهما. نعم، لا فرق بين النفر والفرق.
ما حكم استعمال النظارات المطلية بالذهب للرجال؟
استعمال الذهب لا يجوز للرجال، لا في نظارات ولا في خواتم ولا في غيرها، إلا فيما هو ضرورة مثل الأسنان. ومثل الأسنان إذا كان يعني المقصود من ذلك تعويض ليس تجميل، يعني بأن يلبس سن من أجل تجميل جمال، هذا لا يجوز. وأما أن يكون يعني سن من قلع أو اختل وأصرحه بالذهب لا بأس بذلك، أما أن يكون الباعث على ذلك التجمل وليس الإصلاح فإن ذلك لا يجوز.
من خرج لمروان بن معاوية؟
مروان بن معاوية خرج إلى أصحاب كتب الستة.
إذا سقط الجنين ميتا أو مات بعد ولادته بزمن يسير، هل يسمى ويعق عنه أم لا؟
إذا
سقط الجنين ميتا
أو مات بعد ولادته بزمن يسير هل يسمى ويحق؟
إذا كان يعني ما سمي لا يسمى، وإذا سقط ميتا لا يسمى، أقول لا يسمى، لكن التسمية يعني كونه يسمى يعني في أول الأمر يسمى في أول الأمر، يعني لو سمى في أول يوم ولد فيه سائق، والرسول صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم يعني في اليوم الذي ولد فيه، قال عليه الصلاة والسلام ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، فإذا سماه عند ولادته فتسمية سائغة، ولا يلزم أن تكون أنها تؤخر ليوم سابع، بل يمكن أن تكون، لكن إذا كان مات وانتهى ما بحاجة إلى التسمية.
أو مات بعد ولادته بزمن يسير هل يسمى ويعق عنه؟
أنا قلت أن التسمية أنه يعني لا يسمى ما دام أنه ما سمي، إذا مات ولم يسمى، لكن التسمية كما قلت أنها جاءت السنة بأنها تكون في أول يوم كما في الحديث الذي أشرت إليه، ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. وأما بالنسبة للعقيقة يعني فالذي يبدو أنه يعق عنه.
إذا سقط الجنين قبل 4 أشهر هل يصلى عليه أم لا؟
لا، إذا كان ما خلق لا يصلى عليه، وليس له حكم، ليس له حكم المولود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف بفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق 23 ليلة 24 من شهر جماد الأولى لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: القراءة في الصبح 60 إلى 100. وقال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سليمان التيمي عن سيار يعني ابن سلامة عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة 60 إلى 100.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: القراءة في الصبح،
القراءة في الصبح 60 إلى 100،
القراءة في الصبح 60 إلى 100، أي 60 آية إلى 100 آية، يعني من 60 إلى 100. والفجر أو صلاة الفجر تطال فيها القراءة، وهي أطول الصلوات قراءة، وهي وقد جاء التنصيص على قراءة الفجر في قول الله عز وجل: وقرآن الفجر، أن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد بذلك القراءة في الصلاة، ولهذا فإنها تطول فيها الصلاة في القراءة، وهي أقل الصلوات ركعات، وهي أطولهن في القراءة. وهذا الحديث حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالغداة 60 إلى 100، بالغداة صلاة الغداة هي صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر وقضاء صلاة الصبح وصلاة الفجر وصلاة الغداة، كل هذه أسماء لهذه الصلاة التي هي أول صلوات، أول صلاة النهار، أول صلاة النهار بعد طلوع الفجر، هذه الصلاة هي تسمى بهذه الأسماء: الفجر والصبح والغداة. وكان يقرأ بصلاة الغداة 60 إلى 100، أي 60 آية إلى 100 آية. والمقصود من ذلك الآيات
المتوسطة، لأن من الآيات ما هي قصيرة ومنها ما هي طويلة ومنها ما هي متوسطة، وهي بالستين إلى المئة، أي بالنسبة للآيات المتوسطة. ومن المعلوم أن بعض سور القرآن تتفق عدد آياتها ولكنها تتفاوت من حيث مقدارها، وذلك بالتفاوت بالنسبة للآيات. فمثلا سورة الصافات هذه من سور القرآن التي آياتها كثيرة ولكن مقدارها ليس بالكبير، مقدارها ليس بالكبير ولكنها من حيث الآيات كثيرة. وهناك بعض السور تكون آياتها طويلة فيكون مقدارها كبير وعدد آياتها قليل. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، أبوه مشهور بابن علية، وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده. وأما أبوه إسماعيل بن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي فهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بابن علية. ولإسماعيل محمد بن إسماعيل هذا أخ اسمه إبراهيم ابن إسماعيل، وهذا والعياذ بالله من الضلال، لأنه أورده الذهبي في كتاب الميزان وقال جهمي هالك، وقال عنه جهمي هالك الذي هو أخو محمد هذا. وهو أيضا معروف بالمسائل الشاذة في الفقه، يأتي في بعض مسائل الفقه مسائل شاذة تنسب إلى ابن علية والأصم. وابن علية المراد به إبراهيم الذي هو ابن إسماعيل، والأصم هو ابن كيسان من المعتزلة، فيأتي ذكرهما في بعض المسائل الفقه التي حصل فيها شذوذ. ومن أشهر المسائل الشاذة التي قال في التي قال فيها التي نسب القول فيها إلى ابن علية أي إبراهيم، مسألة الإجارة، يقول الإجارة لا تجوز، حرام الإجارة لا تجوز. والإجارة من يستغني عنها؟ لا يستغني الناس عن الإجارة، لأنه ليس بإمكان كل أحد أن يكون عارفا بكل مهنة، ولا يلزم كل أحد أن يبذل ما يعرف بالمجان. فإذا هناك شيء وسط بين هذا وبين هذا وهو الإجارة. هذا الرجل الذي هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية قال بأنها لا تجوز، ومثله الأصم. فيأتي ذكرهما في مسائل متعددة شذوذا أي بأقوال شاذة. الحاصل أن إسماعيل هذا أن إسماعيل ابن إبراهيم إمام من أئمة أهل السنة وحديث عند أصحاب الكتب الستة، وابنه محمد ابن إسماعيل هذا ثقة خرج حديثه النسائي، وابنه إبراهيم هذا قال عنه الذهبي إنه جهمي هالك. ويأتي ذكره في المسائل الفقهية التي يحصل فيها شذوذ ينسب الشذوذ فيها إليه، إذا قيل ابن علية فهو المقصود وهو المعني بتلك أو المراد أو الذي يذكر عند تلك المسائل الشاذة. قال حدثني يزيد بن زريع، يزيد بن زريع وهو ثقة ثبت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أخبرنا سليمان التيمي،
أخبرنا سليمان التيمي هو سليمان بن طرخان، سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر، المعتمر بن سليمان أبو المعتمر سليمان بن طرخان التيمي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سيار يعني ابن سلامة،
عن سيار يعني ابن سلامة، سيار يعني ابن سلامة. وسيار بن سلامة الرياحي ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقوله يعني الذي قال يعني هو الذي قبل ليس تلميذه وإنما هو من دون تلميذه. تلميذه هو سليمان بن طرخان والذي دونه يزيد بن زريع ومحمد بن إسماعيل والنسائي. فمن دون تلميذه الذي هو سليمان بن طرخان هو الذي قال يعني. وإذا فكلمة يعني لها قائل ولها فاعل, لها فاعل ضمير مستتر يرجع إلى سليمان بن طرخان, يعني سليمان بن طرخان بقوله سيار يعني ابن سلام. ففاعلها فيها فعل مضارع فيه فاعله ضمير مستتر يرجع إلى سليمان بن طرخان, وقائلها هو من دون سليمان بن طرخان. قائل كلمة يعني هو من دون سليمان, وفاعلها الذي هو ضمير مستتر هو سليمان بن طرخان. فاعل يعني الذي دون سليمان قال هذه الكلمة يعني سليمان بن طرخان بقوله سيار يعني ابن سلامة. لأن سيار يطلق على أشخاص, فهنا ميزه أي الذي دون تلميذه وقال يعني ابن سلامة وهو سيار بن سلامة الرياحي ثقة خرج حديثه وأصحاب كتب الستة
عن أبي برزة.
وفي طبقته أو يعني من هذا سيار أبو الحكم, سيار أبو الحكم يعني هذا في طبقة من التابعين, وهذا سيار بن سلامة الرياحي خرج حديثه ثقة خرج حديثه أصحاب كتب الستة عن أبي برزة الأسلمي, وهو نضلة بن عبيد. نضلة اسمه نضلة بن عبيد وهو صحابي مشهور بكنيته وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
القراءة في الصبح بقاف. على أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان أنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها في الصبح.
ثم أورد النسائي القراءة في الصبح, القراءة في الصبح بقاف.
نعم بقاف,
بقاف.
إيه؟
نعم القراءة في الصبح بقاف أي بسورة قاف. وقد أورد في حديث أم هشام بنت حارثة الأنصارية وأنها قالت ما أخذت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الصبح. وقد جاء هذا الحديث من طرق مختلفة عند الإمام مسلم وغيره, وأنها أخذت ذلك منه وهو يخطب يوم الجمعة, يخطب يوم الجمعة, لأنه جاء من طرق عند مسلم وغيره وعند النسائي أيضا, ولكن ذلك في خطبة الجمعة أنها قالت ما أخذت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة. فذكر هنا سورة أن ذلك بسورة بالقراءة بالصبح, وأكثر الروايات التي جاءت عنها هي أنها في خطبة الجمعة. الشيخ الألباني قال إن هذا يكون شاذا, والمحفوظ أنه بخطبة الجمعة كما جاء عند مسلم وعند غيره, كما جاء عند مسلم وغيره, لأن الرواة الذين رووا هذا الحديث لا يذكرون ذلك إلا في خطبة الجمعة, وأنها ما أخذت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب يوم الجمعة. وقد جاء عند النسائي هذه الرواية أن ذلك في قراءة الصبح أو في صلاة الصبح. فالشيخ الألباني قال إن هذا من قبيل الشاذ, يعني مما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه, خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. وذلك أن الثقات الذين رووا هذا الحديث عن أم هشام وهي مقلة من الحديث ليست حديثها كثيرة, وهذا الحديث مما جاء عنها, والروايات كلها تدور على أنه في خطبة الجمعة. والإسناد
أخبرنا عمران بن يزيد.
أخبرنا عمران بن يزيد وهو عمران بن خالد بن يزيد ينسب إلى جده كما هنا لأن ابن يزيد جده وأبوه خالد. عمران بن خالد بن يزيد الطائي الدمشقي وهو صدوق خرج حديثه النسائي وحده
حدثنا ابن أبو الرجال
هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن وأبوه مشهور بأبي الرجال وقد مر ذكره قريبا وهو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن. وهنا عبد الرحمن بن محمد يروي عن عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن جدته عمرة يروي عن جدته عمرة لأن أبوه محمد بن عبد الرحمن أمه عمرة. وهنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن جدته عمرة بنت عبد الرحمن. وابن أبي الرجال هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن هو أبو الرجال الذي مر ذكره قريبا وهذا ابنه عبد الرحمن وهو صدوق ربما أخطأ وحديثه أخرجه أصحاب السنة الأربعة. عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري لأن يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة حديثها عند أصحاب الكتب الستة وقد أكثرت من الرواية عن عائشة. وهنا تروي عن أم هشام وقيل إنها أختها لأمها التي هي أم هشام هذه أخت عمرة لأمها بنت حارثة ابن النعمان الأنصارية وهي صحابية أخرج حديثها البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه مسلم بعد
مسلم من دون البخاري
البخاري ما هو فيه لا هو في خلاصة تذهيب الكمال فيه البخاري وليس فيه مسلم فلا أدري ما هو الصحيح. صحيح يعرف عن طريق كتاب تهذيب الكمال لأنه هو الذي ينص على الأسماء وليس في الرموز. خلاصة تهذيب الكمال البخاري وأبو داود والنسائي
هذا يحتاج إلى أن يعرف أيها الصحيح الذي في خلاصة تهذيب الكمال البخاري
وابو داود والنسائي وابن ماجه. وفي التقرير انا ما رايتها في النسخه المصريه لكن رايتها في الخلاصه ورمز لها بخاء ودال وسين وقاف فيتحقق من هذا ويبين في درس قادم ان شاء الله. ايوه
عن ام هشام بنت عارفه من النعمان
اي نعم هي هذه اللي قلنا انها خرج حديث البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه.
قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الاعلى واللفظ له. قال حدثنا خالد عن شعبه عن زياد بن علاقه قال سمعت عمي يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقرا في احدى الركعتين والنخل باسقات لها طلع نضيد. قال شعبه فلقيته في السوق في الزحام فقال قاف.
ثم أورد النسائي هذا الحديث الدال على قراءة قاف لصلاة الصبح وهو حديث عم زياد بن علاقة وهو قطبة بن مالك الثعلبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ
سمعت عمي يقول
سمعت لا هو اللي هو اللي هو عمه الذي هو قطبة بن مالك يقول يقول صليت
مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم صليت مع رسول الله فقرأ للصبح والنخل باسقات لها طلع نظير يعني السورة التي في هذه الآية السورة التي في هذه الآية والنخل باسقات لها طلع نظير يعني قرأ السورة التي في هذه الآية قال شعبة فلقيته بالسوق في الزحام يعني لقي علاقة زياد بن علاقة فقال قاف يعني بدل ما بدل والنخل باسقات لها طلع النضيد قاف يعني قرأ سورة قاف في الصبح والحديث دال على قراءة هذه السورة في صلاة الصبح وهو مطابق أو شاهد للترجمة التي عقدها النسائي وهي القراءة بالصبح بقاف. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا إسماعيل بن مسعود
أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو أبو مسعود البصري ثقة خرج حديثه النسائي وحده
ومحمد
وقد وافقت كنيته اسم أبيه لأن إسماعيل بن مسعود أبو مسعود وقد ذكرت مرارا أن فائدة معرفة هذا النوع وموافقة معرفة موافقة كنيته اسم أبيه وهو دفع توهم التصحيح فيما لو ذكر بالكنية أحيانا مع اسمه فإن من لا يعرف يظن أن في تصحيح بدل ابن أبوه لكن من يعرف أنه أبوه مسعود وكنيته مسعود فسواء قيل إسماعيل أبو مسعود أو إسماعيل بن مسعود النتيجة واحدة وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه
قال حدثنا خالد
قال حدثنا خالد هو بن الحارث خالد بن الحارث البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن شعبة
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن زياد بن علاقة وزياد بن علاقة ابن مالك الثعلبي ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة يروي عن عمه وهو قطبة بن مالك عمه قطبة ابن مالك أبوه علاقة وعمه قطبة وهو بن مالك الثعلبي خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه خرج له أصحاب الكتب الستة إلا البخاري فإنه ما خرج له في الصحيح وإنما خرج له في مشكل في خلق أفعال العباد من في خلق أفعال العباد أو لازم خلق نعم في خلق أفعال العباد عين خاء في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
أبو داود
ما خرج له أي شفته في أبو داود هذه طبعا هي طبعا شامية مجلد واحد أنا في ذهني أن كلهم خرجوا له إلا البخاري فإنه بخلق أفعال العباد ويتحقق من هذا أيضا بالإضافة إلى
البخاري بخلق أفعال العباد
إيه
ومسلم والترمذي والنسائي بن
إيه لكن أبو داود في ظني أنه
موجود في نسخة التقريب، لكن الفيصل في هذا هو تهذيب الكمال لأنه هو الذي ينص على الأسماء.
القراءة في الصبح إذا الشمس كورت. قال أخبرنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا وكيع بن الجراح عن مسعود المسعودي
عن مسعر والمسعودي عن مسعر والمسعودي
عن مسعود المسعودي
عن مسعر والمسعودي
عن مسعر والمسعودي عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث.
سريع ولا سريع؟
سريع كذا مشكول
مشكول؟
سريع وليد بن سريع عن عمرو بن حريث.
أشكر الناس خلني أشوف التقرير. أي سريع أي نعم سريع الوليد بن سريع
أنا في
عن عمرو بن حريث
في الهامش الهامش تحت مسعد والمسعودي.
لا هو مسعر مسعر والمسعودي نعم
عن عمرو بن سريع
الوليد بن سريع
عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي القراءة بالصبح إذا الشمس كورت. وقد أورد فيه حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالصبح إذا الشمس كورت، وهو دال على يعني القراءة بهذه السورة التي هي إذا الشمس كورت، ولعل ذلك في إحدى الركعتين ويمكن أن يكون يعني بهما جميعا، وهي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أو يقرأ بها في أحيانا في بعض السور القصار وفي بعضها بالسور الطوال، وكثيرا ما كان يعني من 60 إلى 100 يعني من 60 آية إلى 100 آية كما سبق أن مر قريبا كان يقرأ بالصبح 60 إلى 100. وأما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
محمد بن أبان البلخي
محمد بن أبان البلخي ثقة حافظ خرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة وهو مستملي وكيع والمستملي هو الذي يساعد المحدث بأن يبلغ صوته إذا كثر الجمع، فإنه يتخذ معه من يساعده في إبلاغ الصوت. وقد جاء في حديث وفد عبد القيس عن أبي جمرة ناصر بن عمران الضبعي أنه قال ألا أجعل لك شيئا من مالي حتى تبلغ عني، فكان يجلس معه على سريره ويبلغ الناس يعني معه. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري قال وهو حجة في اتخاذ المحدث المستملي لأن ابن عباس رضي الله عنه اتخذ النصر بن عمران الضبعي الذي كنيته أبو جمرة ليبلغ عنه، قال وهو حجة في اتخاذ المحدث المستملي الذي يبلغ الناس ويساعده على إبلاغ صوته عندما يكثر الجمع. ومحمد بن أبان هذا هو يقال له المستملي، وهو مستملي وكيع الذي يروي عنه في الإسناد الذي معنا، وهو يروي عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة حافظ مصنف صاحب المصنف وغيره ومصنف الزهد والتفسير، لأنه كثيرا ما ينقل عنه في الفتح وفي تفسير من كثير يعزون إلى تفسير وكيع ابن الجراح.
حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن مسعر
عن مسعر والمسعودي. مسعر هو ابن كدام, مسعر بن كدام ثقة ثبت فاضل حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والمسعودي هو عبد الله, هو عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود يقال له المسعودي, وهو صدوق تغير حفظه في قبل موته. قال الحافظ والحد الفاصل في هذا أن من سمع منه ببغداد فحديثه فبعد الاختلاط, والمختلط ما سمع منه قبل الاختلاط هذا حجة, وما سمع منه بعد الاختلاط هذا هو الذي لا يعول عليه, وإنما يحتاج إلى ما يساعده ويؤيده. والحديث الذي معنا المسعودي ليس منفردا, بل هناك بل معه مسعر الذي هو ثقة ثبت الإمام. فوجود المسعودي وعدم وجوده لا يؤثر على الحديث. ولا أدري هل الذي روى عنه ومنه يراوي
عن المسعودي
إيه؟
عن الوليد بن سريع
لا اللي قبله
عن مسعر
وكيع. نعم لا وكيع
مسعر وكيع من
وكيع نعم. لا أدري عن وكيع يعني سماعه منه هل يعني هل هو قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط لا أدري, لكن الإسناد يعني كما هو معلوم وجوده يعني مثل عدمه. لو يعني مسعر هو ثقة ثبت فاضل فهو وحده يكفي, سواء جاء مع المسعودي ولا ما جاء معه المسعودي أو ما جاء معه المسعودي وحده كاف, لأنه ثقة ثبت فاضل الذي هو مسعر بن كدام. والمسعودي خرج له من خرج له المسعودي البخاري ومسلم البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود المسعودي أيوه
عن الوليد بن سريع
عن الوليد بن سريع. والوليد بن سريع هو صدوق خرج حديثه مسلم والنسائي
عن عمرو بن حريث
عن عمرو بن حريث صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صحابي صغير. وهنا يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ
في الصبح
بالصبح إذا الشمس كورت. فهذا مما يعني معلوم أن صغار الصحابة مراسيلهم حجة, لكن ما صرح به بالسماع عرف بأنه ليس من المراسيل بل أخذه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالصبح إذا الشمس كورت.
القراءة في الصبح بالمعوذة
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم إيش خرج أصحاب الكتب الستة. عمرو بن حريث خرج له أصحاب الكتب الستة.
لقد حدث وأن قدم جماعة شيخا كبيرا ليؤمهم إحسانا للظن به وتوقيرا له وهم لا يعرفونه, فلما أمهم قرأ في الركعة الأولى بالفاتحة ثم قال بعدها طلع البدر علينا, فهل صلاتهم بطلت بذلك وهل كان عليهم قطعها؟
طلع البدر علينا
أقول
هذا مو شيخ, هذا جاهل. هو بعدين قرأ شيء من القرآن يعني ولا ايش؟ ولا هذا هو الذي قرأ؟
ما قال شيء
أبدا. أقول مثل هذا لا يعني لا يصلى وراءه ولا يعني ولا يعني لأن كونه يأتي بشيء يعني غير القرآن
لا سيما أيضا يأتي بالشعر يعني بدل القرآن، هذا جهل لا تصح صلاته ولا صلاة أن يصلي وراءه.
تذكروا دائما عند ذكر التقريب تقول النسخة المصرية، فما الرأي لذلك؟
فما المراد بذلك؟
فما المراد بذلك؟
أقول النسخة المكونة من مجلدين والتي طبعها يعني النمن كاني، وهي طبعة يعني قديمة بتعليق عبد الوهاب عبد اللطيف، هذه يعني هذه التي يعنيها بالمصرية التي كانت موجودة من زمان وهي التي تستعمل كثيرا، هذا هو الذي يعني بالطبعة المصرية.
بعض الناس عند التعزية يضع صفحة كفه على عاتق المعزى، فما حكم ذلك؟
هذا العمل ليس من السنة، وإنما السنة أن الإنسان إذا جاء يعزي يصافح ويدعو، وأما وضع اليد على الصدر هذا من محدثات الأمور.
هل يجوز بيع الهدية؟
بيع الهدية؟
بيع الهدية
الإنسان يهدي له شيء يملك، إذا أهدي الإنسان هدية ملكها يتصرف فيها كيف يشاء، يبيعها ولا يهديها ولا يعمل بها اللي يعمل.
امرأة علمت أن عليها صيام سنة لم تصمه سنة، صيام سنة لم تصمه، ذلك أنها بلغت وهي جاهلة لا تعلم أنه بالبلوغ يجب عليها الصوم، فلم تصم ذلك الشهر وهي قد علمت أنه قد كان عليها صيام شهر، وهي قد علمت أنه قد كان عليها صيام شهر، فماذا يجب عليها؟
تقضي تلك ذلك الشهر الذي عليها ما دام أنها قد بلغت قبل أن يدخل الشهر، فالشهر فرض عليها وعليها أن تقضيه وتطعم عن كل يوم مسكينة، يعني ما دام مضى عليه سنين فتطعم عن كل يوم مسكينة.
نحن نعرف دقة المحدثين في الرواية، فهل من يسمع المستملي يقول حدثنا المستملي عن الشيخ أم يقول حدثنا الشيخ؟
لا لا، هو المستملي مهمته هو الذي يعني يعطي الناس ويأخذون عنه، وإنما هو يعني يبلغ، يعني إذا كان مثلا كلمة ما ظهرت أو كذا هو يبلغها، والمحدث هو الذي يحدث، ولكن هذا يساعده بأن يعني يبلغ صوته، يعني أحيانا يعني في الشيء الذي يخفى ولا يبلغه، هذا هو المقصود منه. وإذا كان إنه ما سمع إلا من المستملي وما سمع صوته فلا يقول حدثنا فلان بمجرد أن ذاك قال هذا الكلام، وإنما الأصل أن التحديث هو من ذاك، إلا أن هذا يساعد يعني في تبين شيء أو إيضاح يعني كلمة خفيت. نعم.
تقول ما وجه الجمع بين آية وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء الآية، وآية نؤمن بما أنزل علينا ويذكرون بما وراءه الآية، فكيف في الآية الأولى قالوا لم ينزل الله من شيء في وفي الثانية وفي الثانية قالوا نؤمن بما أنزل علينا، فكيف الجمع بين الآيتين؟
وش الآية الثانية؟
يقول ما وجه الجمع بين آية
لا الثانية لا الثانية ما هي؟
نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء الآية، فكيف في الآية الأولى قالوا لم ينزل الله على بشر من شيء، وفي الثانية قالوا نؤمن بما أنزل علينا، فكيف الجمع بين الآيتين؟
ما أدري بالنسبة للآية إيش الخلاف معها مع هذه الآية, وهل هؤلاء هم هؤلاء يعني ما وما قدر الله حق قدره قوما فأنفسهم شيء قل ما أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى الناس تجعلهم قرار رشد دونها. لكن يعني هذه الآية التي هي قوله نؤمن بما أنزل إلينا من هم يعني إيش الآية؟
الآية هكذا قال عن ذكر كتابته ما هو وجه الجمع بين آية ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على كل شيء.
على كل من هذا يحتاج إلى معرفة الذين قالوا هذا والذين قالوا هذا يعني هم جماعة واحدة أو متعددة ما أستذكر الآن شيء
يعني أول أنكروا ثم
لا بس في آية واحدة
وفي الآية الثانية إيش
هي نفسها
لا
لا في آية أخرى بس هل الجماعة هي الجماعة وهل هؤلاء هم هؤلاء يحتاج إلى أن يعرف لأن هذا يعني إذا كان الجماعة اللي قالوا هذا هو اللي يصير فيه تعارض وما إذا كان قائلين هؤلاء غير هؤلاء ما يصير يتعارض.
جاء في إسناد حديث عمرو بن حريث في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا الشمس طورت في الفجر خطأ في مسعر
مسعر والمسعودي لأنه هو جاء مسعود المسعودي ليس هناك في الرجال رجال كتب الستة المسعود المسعودي وإنما في تهذيب في تحفة الأشراف لما هذا قال عن وكيع عن مسعر والمسعودي كلاهما عن مسعر والمسعودي كلاهما عنه أي زياد بن علاقة هو نص على ذلك في تحفة الأشراف ثم أيضا يعني مسعر والمسعودي روى عن زياد بن علاقة وكل منهما روى عنه وكيع وكل منهما روى عنه وكيع فالذي فصل هذا وأوضحه نسخة تحفة الأشراف حيث قال عن مسعر والمسعودي كلاهما عن زياد بن علاقة فهو الذي بيّن أن 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 أن, أن, أن الذي روى الذي حصلت منه الرواية عن الوليد بن سريع هو مسعر والمسعودي مسعر بن كدام والمسعودي الذي هو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعود.
ما صحة حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟
الحديث ضعيف الحديث ضعيف
من المقصود بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام فلا يدخل حليلته الحمام
الحمام كما هو معلوم الأماكن التي كانت تخصص يعني يذهب إليها للاستحمام ويكون فيها شيء من التكشف وما إلى ذلك والكلام في دخول الحمام يعني كثير والأحاديث التي وردت فيه يعني متعددة وهذا هو المقصود يعني بإدخالها الحمام.
الحسن الغريب هل يقبل؟
الحسن إذا كان المقصود بالغرابة كونه جاء من طريق واحد فإن ذلك لا يؤثر إذا كان الرجال الحسن الذي يصدق عليهم أن حديثهم حسن بل قد يقال عن الحديث الصحيح أنه غريب لأنه جاء من طريق واحد ويقال عنه صحيح يعني تلمذي يقول عن الحديث أنه حديث حسن صحيح غريب مثل حديث آخر حديث البخاري كلمتان حبيبتان الرحمن رواه البخاري ومسلم وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح غريب يعني غريب أنه جاء من طريق واحد وأما رجاله فهم ثقات خرج لهم أصحاب الصحيح البخاري ومسلم فإذا كان المقصود بالغرابة يعني مجيء من طريق واحد والرجال ممن حديثهم حسن فإن ذلك لا يؤثر على الحديث الشريعة
المنكر صحيح، المنكر صحيح السند، هل يقبل؟
المنكر
صحيح،
المنكر لا صحيح السند، المنكر هو ضعيف السند، لأن المنكر ما يرويه الضعيف مخالفا للثقة، وإنما صحيح السند هو الشاذ، الشاذ هو الذي يكون صحيح السند، لكن الضعف فيه من جهة مخالفة الثقات اللي هم أوثق منه، فالشاذ هو الذي يكون السند فيه صحيح ورجال الثقات، ولكن يصير فيه غلط ويصير فيه وهم. وأما المنكر فمخالفة الضعيف للثقة، يعني رجال ما يكون، لكن من العلماء من يطلق على الأحاديث المفردة أنها مناكير، من العلماء من يطلق هذا، وهذا اصطلاح آخر غير اصطلاح مشهور، هذا اصطلاح خاص لبعض العلماء، وهذا يعني ذكرته في الفوائد الملتقاة من فتح الباري وكتب أخرى عن البرديجي أنه يعني يطلق المناكير على هذا، وكذلك الإمام أحمد في كما ذكره عن الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح عند ترجمة بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وقال أن حديثه أنه يعني يأتي حديث مناكير، وقال أن الإمام أحمد اصطلاحه أن المناكير الأفراد فلا يكون تضعيفا ولا يكون قدحا في الراوي، لكن المشهور أن المنكر هو يقابل المعروف، والمحفوظ يقابل والشاذ يقابل المحفوظ، يعني في محفوظ وشاذ ومعروف ومنكر، فالمعروف ما خالف فيه الثقة الضعيف، والمنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة عكسه.
إذا سمعت القارئ يقرأ يسبح سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فهل أسبح في الصلاة؟ فهل المصلي يسبح في الصلاة؟
الإنسان في صلاة الفرض لا يذكر شيئا ولا يحصل منه شيء إلا التأمين وراء الإمام إذا قال ما الله ظن يقول آمين، وأما بالنسبة للنافلة أو النوافل فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مر به يعني آية رحمة سأل، وإذا مر به آية عذاب تعوذ بالله من النار أو استعاذ. فبالنسبة للنفل يعني الإنسان عندما يسمع سبح الله ما سمعت ما يقول شيء، يعني إذا يبدو ما يقول شيء، لكن إذا مر به آية يعني فيها رحمة سأل، وإذا مر فيها آية عذاب استعاذ بالله.
هل يكفي لمعرفة صحة المتن بأن يكون رجاله ثقات؟
يكفي لصحة المتن؟
إيه. هل يكفي لمعرفة صحة المتن؟